بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فما حال تسير آية الأعراف فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما بأنها نزلت أو بأنها في قصة آدم وحواء عليهما السلام. ما حال هذه القصة أو ما حال هذا التفسير؟ هذا التفسير مرجوح، وما هو الراجح في تفسيرها؟ قول الحسن البصري. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن هذه القصة قال: باطلة من وجوه. الوجه الأول أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلحظ قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد صح عن المفسرين ولكن حمل على أنه مما أخذوه عن بني إسرائيل. الوجه الثاني أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواء لكان حالهما إما أن يتوبا من الشرك أو يموت عليه، ثم ذكر عصمة الأنبياء، وأنه لا يجوز أن يقال إنهما ماتا على هذا الشرك، فإن الأنبياء معصومون. الوجه الثالث أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق. الرابع أنه قد ثبت في حديث الشفاعة أن آدم عليه السلام يعتذر بمعصيته. الحاصل الوجه الرابع، ولو كان قد وقع منه هذا لكان أولى بالاعتذار به. الخامس أن هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما فقال: أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، وهذا لا يقوله من يريد الإغواء. السادس أن في قوله في هذه القصة: لا أجعلن له قرني أيل، إما أن يصدق ذلك أو لا يصدقه. فإن قلنا صدقاه فهذا شرك في الربوبية، لأنه لا يقدر على مثل ذلك إلا الله عز وجل. وإن قلنا لم يصدقاه فإذن لا يعملان بمقتضى هذا الكذب من الشيطان. السابع قوله تعالى: فتعالى الله عما يشركون، فأتى بضمير الجر، ولو كانت في آدم وحواء لقيل مما يشركان عما يشركان. قال رحمه الله: فهذه الوجوه تدل على أن هذه القصة باطلة من أساسها. ذكر كلاما جميلا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله عنده قوة في الرد وكذلك أيضا في أكثر من موضع من هذا الكتاب له تعقبات جميلة على الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. وغيره من أهل العلم كثيرا ما يمرون على ما قرره الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويوافقونه. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقف موقف الناظر الناقد في هذه المسائل، وخاصة إذا ظهر القول بوهم أو خطأ ينبه عليه. وليس معنى هذا أن غيره يجامل أو يداري، لا، وإنما أقصد من هذا أن أكثر التعقبات على هذا الكتاب العظيم من علماء الدعوة جاء من جهة الإمام الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمة الله. طيب، إذن من صحح القصة فكما سمعت أنه يجعلها من باب الشرك في الطاعة لا من باب الشرك في العبادة، ويجعل قوله تعالى فتعالى الله عما يشركون بعض هؤلاء الذين صححوا هذه القصة يجعلون آخر هذه الآية مفصولا من قصة آدم، وأنها في خاصة بآلهة العرب كما رواه ابن أبي حاتم عن السدي. والأخ يقول هل يكون الإلحاد في غير أسماء الله؟ الإلحاد الميل، وهذا الميل بحسب ما أضيف إليه، فيكون ملحدا في العبادة ويكون ملحدا في الأسماء وملحدا في الصفات بحسب ما يضاف إليه الإلحاد، فإنه في نفسه أعم من أن يكون إلحادا في أسماء الله. ويقول هل الملحد كافر؟ بحسب إلحاده. الجواب أن الملحد بحسب إلحاده، وينظر إلى هذا الإلحاد الذي صدر منه، فإن كان مكفرا كفر وإلا حكم عليه بالانحراف والضلال من غير أن يحكم عليه بالكفر. قال رحمه الله تعالى باب لا يقال السلام على الله. هذا الباب متعلق بالباب السابق من جهة أن السلام من أسماء الله عز وجل، وهو من باب الأدب في الألفاظ، وكذلك الباب الذي يليه والباب الثالث، ثلاثة أبواب هذا وبابان بعده يتعلق بالأدب مع الله عز وجل في الخطاب، وهذا أعظم ما يكون من الأدب، فإن تأدب العبد مع ربه عز وجل فيما يتلفظ به أولى وأعظم وأحرى بأن يدرس وينتبه له من أدب خطاب المخلوق للمخلوق. وكثير من الناس في هذه الأيام إن اعتنوا بالأدب فإنما يعتنون بالأدب الذي يتبادله المخلوق مع المخلوق، ويغفلون عن الأدب الذي يكون مع الله عز وجل أو مع رسوله عليه الصلاة والسلام أو مع الملائكة أو مع من عظمه الله عز وجل وأمر بتعظيمه. فقوله هنا باب لا يقال السلام على الله، هذا يذكره أهل العلم في كتاب الأدب. وابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد ذكر 28 سؤالا وأجاب عنها كلها متعلقة بالسلام، فوائد دقيقة وأسئلة ذكر تحقيقها في الأجوبة وفوائد مهمة في بدائع الفوائد المجلد الثاني، المجلد الثاني 594 إلى 698. كم صفحة؟ 594 إلى 698. ها؟ 10. 104 صفحات. 100 صفحة وأربع صفحات. من 594 إلى 698. كل هذا في الأسئلة والأجوبة المتعلقة بالتسليم. ومن هذه الأسئلة ما يتعلق بدرس اليوم، هذا باعتبار طبعة دار عالم الفوائد، طبعة دار عالم الفوائد. قال رحمه الله تعالى قبل ذلك هذا الأخ يقول هل يجوز التسمي بعبد الدائم؟ لم يثبت الدائم من أسماء الله عز وجل، إنما الذي ثبت الأول والآخر. الدائم لا أعلمه ثابتا، فعلى هذا لا يتسمى به. والدائم كذلك مشهور في التسمي به عند الناس، ومثله الباقي والجليل كما نبهنا في الدرس الماضي. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال، قوله في الصحيح متفق عليه، الحديث متفق عليه وهو حديث التشهد المعروف، قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. وذلك لما كانت حقيقة لفظ السلام، لأن ما هو وجه المنع من أن يقال السلام على الله؟ لأن حقيقة لفظ السلام السلامة والبراءة والنجاة من الشر، من الشرور والعيوب. حقيقة لفظ السلام السلامة والبراءة والنجاة من الشرور والعيوب. أنت إذا قلت لأخيك السلام عليك فأنت بهذا السلام تدعو له بأن يسلمه الله عز وجل من الشر كله، تدعو بأن يسلمه الله من الشر كله، تطلب من الله أن يسلم هذا المسلم عليه من الشر كله. إذن والله عز وجل هو المطلوب منه، الله عز وجل هو المطلوب منه لا المطلوب له، إذا سلمت على شخص فأنت تطلب له السلامة. إذا سلمت على شخص فأنت تطلب له السلامة، والله عز وجل هو المطلوب منه لا المطلوب له، وهو المدعو سبحانه لا المدعو له. فهناك مطلوب منه ومطلوب له، ومدعو ومدعو له. المدعو له هو من قد يتعرض لما يتبرر به من شر أو عيب فيدعى له ويطلب له السلامة، والله عز وجل يطلب منه ويدعى سبحانه وتعالى. لما كان الأمر كذلك استحال أن يسلم عليه سبحانه وتعالى، لما كان الأمر كذلك استحال أن يسلم عليه سبحانه. بل هو المسلم على عباده، بل هو المسلم على عباده. اتضح الأمر؟ هذا يتضح إذا تأملت معنى السلام، فإن كثيرا من الناس يتلفظ بهذه الألفاظ ولا يدري معناها. معنى السلام، إذا قلت السلام عليك أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأنت بهذه الصيغة تدعو الله عز وجل لهذا المخاطب، وتطلب من الله عز وجل لهذا المخاطب بأن يسلمه الله وينجيه من الشرور. والله عز وجل لا يقال في حقه ذلك ولا يطلب له ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالله عز وجل هو الذي يسلم على عباده، ولا يحتاج ويستحيل أن يدعى له بالسلامة، لأنك إنما تدعو بالسلامة لمن يتوقع عليه الضرر والوقوع في الشر والعيوب، والله عز وجل منزه عن ذلك كله. واسم السلام من أسماء الله عز وجل الحسنى، من أسماء الله الحسنى العظيمة، وهو في الأصل مصدر وصف به سمي به، مثل الرب في الأصل مصدر وسمي به الله عز وجل. وهذا يكون أدل على المقصود. واسم السلام الذي هو من أسماء الله الحسنى يتضمن كل ما ينزه الله سبحانه وتعالى عنه، هذه فائدة في اسم السلام، أنه يتضمن كل ما ينزه الله سبحانه وتعالى عنه. فلا تأتي إلى صفة من صفات الله إلا وقد تضمنها السلام، اسم السلام. فحياته سبحانه وتعالى سلام من الموت ومن السنة ومن النوم، وقيوميته، قيوميته سبحانه وتعالى على عباده وقدرته سلام من التعب واللغوب، وعلمه سلام من عزوب شيء عنه، وهكذا. فهو داخل في كل ما ينزه الله عز وجل عنه، فإنه يتضمنه اسم السلام. سلام في ذاته من كل عيب ونقص، وكذلك سلام في صفاته، وسلام في أفعاله من كل عيب ونقص وشر وظلم. وسلام هو سبحانه وتعالى من النظير والكفء والسمي والشبيه إلى آخره. ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في الموضع المشار إليه. يقول السعدي رحمه الله قال: وقد بين صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله: فإن الله هو السلام. فهو تعالى السلام السالم من كل عيب ونقص وعن مماثلة أحد من خلقه، وهو المسلم لعباده من الآفات والبليات، فالعباد لن يبلغوا ضره فيضروه، ولن يبلغوا نفعه فينفعوه، بل هم الفقراء إليه المحتاجون إليه في جميع أحوالهم، وهو الغني الحميد. إذن حديث ابن مسعود: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، هذا قبل فرض التشهد، فكانوا يأتون بهذا من عند أنفسهم فيأتون بهذه التحية: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، يعني من الملائكة على جبريل وميكال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. ثم علمهم التشهد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال: فإنكم إذا قلتم ذلك فيكون قد بلغ كل عبد صالح بين السماء والأرض. الحديث معروف مشهور. فإذا هذا أدب من الآداب في مقام التخاطب مع المولى عز وجل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى، فقوله يا لاني إخوان لا تقولوا، هذا ما هو نهي، لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. الفاء هذه تفيد التعليل، تعليل النهي، كما نبه عليه السعدي رحمه الله فيما قرأناه. فإن قوله فإن الله هو السلام هذا تعليل للنهي. لماذا نهي عن قول السلام على الله؟ لأن الله هو السلام، فيستحيل أن يسلم عليه سبحانه، لأنه هو المسلم على عباده. يقول الأخ: كيف يكون المعنى إن قلت سلم على فلان؟ سلم على فلان يعني اقرأ عليه السلام، فقل له فلان يقرأ عليك السلام، فهو في مقام الدعاء له السلام عليه. قال رحمه الله: الثانية، الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، تحية وهي من مما هي تحية آدم وذريته، وفيها فضل عظيم ودليل على المحبة، وإفشاؤها يدل على الخير. قال: وتركها أو الاقتصار فيها على المعرفة من علامات الساعة. قال: الثالثة أنها لا تصرح لله، لما سمعت في المعنى المذكور. الرابعة العلة في ذلك وقد وضحت. الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله، وهذا في تمام الحديث: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، إلى آخره. فإذا التحية التي تصلح لله التحيات لله والصلوات والطيبات، وأما أن يقال السلام على الله فهذا غير صالح في حق الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: باب قول القول اللهم اغفر لي إن شئت، باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الباب الأول قال: لا يقال السلام على الله، وفي هذا الباب قال: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني ما حكمه؟ نعم للتحريم، للتحريم، لأنه في الباب الأول للتحريم لا يقال السلام على الله، هذا لا يقال، نفي والمراد به النهي. وقوله لا تقول للنهي، والأصل في النهي التحريم، ويدل على التحريم المعنى الذي ذكرناه، ويستحيل في حق الله سبحانه وتعالى. قال باب قولي اللهم إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت. قال في الصحيح أيضا، هذا مما اتفق عليه الشيخان، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. قال ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. هذا أيضا من الآداب العظيمة التي من عرفها فقد عرف، التي من عرفها فإنه عرف شيئا كثيرا مما يتعلق بقدرة الله سبحانه وتعالى، وكذلك بفضل الله سبحانه ما يتعلق، مما يتعلق بفضل الله عز وجل وكرمه وسعة خزائنه. فإن هذا الحديث فيه النهي عن الاستثناء في الدعاء، فيه النهي عن الاستثناء في الدعاء، والمراد بالاستثناء تقييده بالمشيئة، إن شئت. لماذا؟ لأن الخالق سبحانه وتعالى غير المخلوق، أعني أن العبد قد يعطي السائل مسألته وهو كاره. لو سألت من سألت في هذه الدنيا فقد يعطيك ما تسأله وهو كاره، إما لأنه محتاج إليك، وإما لأنه خائف منك، وإما لأنه يرجو منك شيئا إلى آخره، فيعطيك مسألته وهو كاره، وهو كاره. فاللائق بك إذا سألت عبدا أن تعلق حصول حاجتك على مشيئته، على مشيئته، لأنه قد يخرجها وهو كاره. أما الله سبحانه وتعالى فلا يتعاظمه شيء أعطاه، فمهما أعطى سبحانه وتعالى فإنه لا ينقص مما عنده شيئا، ويد الله ملأ لا تغيضها نفقة الليل والنهار، لا يغيضها نفقة الليل والنهار. فقوله في هذا، فالله سبحانه وتعالى كما سمعت لا يليق به ذلك لكمال غناه عن جميع خلقه وكمال جوده وكرمه، والكل فقير إلى الله سبحانه وتعالى، وهو عز وجل الغني الحميد. فإذا إذا سألت لا تعلق ذلك بمشيئته، لأنه سبحانه وتعالى إذا أعطى شيئا فإنه لا مكره له، وإن منع شيئا فإنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فإنه يمنع لحكمة يعلمها وتجهلها. قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، يعزم المسألة يعني لا يستثني، لا يستثني، بل يقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم عافني، اللهم اكرمني إلى آخره، فإن الله لا مكره له، بخلاف العبد فإنه قد يفعل الشيء وهو كاره. قال ولمسلم وليعظم الرغبة، يعني سؤال الله عز وجل الحاجة، يسأل ربه حاجته، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يغيظ لا يغيظ لا يغيظه نفقة لا ينقص منه شيء، كما في حديث أبي ذر القدسي الذي فيه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته. هذا الحديث العظيم يا إخوان لو تأملنا فيه نعلم عظم خزائن رب الأرض والسماوات. يقول الله عز وجل فيه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم. أولكم وآخركم يعني من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وإنسكم هؤلاء من الإنس، والجن ممن لا يعلم عددهم ولا يحصيهم إلا الله عز وجل، قاموا في صعيد واحد، صعيد واحد في وقت واحد فسألوني. وانظر إلى مسائل الناس كيف تتشعب، فكل واحد ربما يسأل الدنيا أو أضعافها. فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط وهو الإبرة إذا أدخل في اليم، بحر متلاطم فيه المياه الكثيرة، لو أدخلت فيه إبرة ثم خرجتها كم تنقص من هذا البحر؟ الجواب: لا شيء، لأن هذه الإبرة تخرج ليس فيها شيء من الماء. لم يقل في هذا الحديث لو أدخل كما ينقص البحر إذا أخذ منه لدلو، مع أن الدلو لا ينقصه، لكن إبرة، إبرة تدخلها في البحر وتخرجها لا ينقص من ذلك البحر شيئا. فكذلك الله عز وجل لا ينقص، لا ماذا بارك الله فيك، لا ينقص مما عنده ولو أعطى الناس كلهم مسائلهم في هذه الدنيا. قال رحمه الله تعالى: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه، يعني ليس شيء عنده بعظيم، وإن عظم في نفس المخلوق. فالمخلوق يسأل والله عز وجل حكيم، فإما أن يعطيك سؤلك في الدنيا، وإما أن يدخره لك في الآخرة، وإما أن يدفع عنك من الشر ومن السوء مثله. طيب، هنا من أمثلة يعني هذا الاستثناء في الدعاء يقع كثيرا بين الإخوة وخاصة بين أهل السنة من غير أن يشعروا به، وربما بعضهم قد اعتاد عليه لسانه، فتأتي وتقول له: الله يعينك، فيقول الجميع إن شاء الله. هذا من الاستثناء في الدعاء، لأن قوله الجميع يعني عاننا جميعا ثم يقول إن شاء الله، هذا خطأ. فإن الواجب العزم في المسألة، وكذلك يقول: وفقك الله إن شاء الله، الله يعينك إن شاء الله. هذا كثير تسمعه متداول حتى ربما بين بعض طلبة العلم، فهذا داخل في هذه المسألة الاستثناء في الدعاء، وهذا مما نهي عنه. لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، فإذا دعوت لك لنفسك أو لغيرك فلا تستثني في الدعاء. طيب، هل يدخل في ذلك ما لو قلت: يا أخي أدعو الله لي، فيقول لك إن شاء الله؟ تقول لشخص: أدعو الله لي، فيقول إن شاء الله، هل هذا داخل، هل هذا داخل في النهي المذكور في هذا الباب؟ لا يدخل، لأن قوله إن شاء الله يعلق وقوع الدعاء بمشيئة الله، يعني لو دعوت سأدعو بمشيئة الله، وليس الاستثناء داخلا في نفس الدعاء وفي صيغة الدعاء، وإنما يعلق وقوع المشيئة، لأن الله عز وجل يقول: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. طيب، قال فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان العلة في ذلك وهي عظم خزائن الله عز وجل، والله سبحانه لا يتعظمه شيء أعطاه. نعم، هذا إشكال جيد، لكن بعد أن نقرأ المسائل الثالثة قوله ليعزم المسألة، يعزم ويوقن أن الله عز وجل سيجيبه إما في الدنيا، وإما أن يدفع عنه من السوء مثل ما دعا به، وإما أن يدخر ثوابها إلى الآخرة، والآخرة خير وأبقى. قال الصحابة يا رسول الله إذا نكثر، قال الله أكثر، ما من عبد مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطي بها إحدى ثلاث خصال، إما أن تعجل له حاجته في الدنيا، وإما يدفع عنه من السوء مثلها، وإما تدخر له يوم القيامة. قال يا رسول الله إذا نكثر، قال الله أكثر، يعني ما عند الله أكثر. بقي هنا قال الرابعة إعظام الرغبة، إعظام الرغبة، تلح على الله عز وجل بالسؤال وترغب إليه في الأمور، وكلما كانت رغبتك في المسائل الأخروية كان ذلك دالا على تعلقك بالآخرة. ويجوز لك أن تسأل من مسائل الدنيا ما تشاء مما هو مباح من غير اعتداء. قال الخامسة التعليل لهذا الأمر، وعرفت التعليل. بقي هنا إشكال، وهو ماذا يقال في حديث ابن عباس لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل وهو يشتكي، فقال له طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله، فقول إن شاء الله في هذا الحديث كيف يجاب عنه؟ لأنها طهور هذا خبر، فالمراد به الدعاء، خبر المراد به الدعاء، يعني طهور يعني اللهم طهره، اللهم طهره. فإذا كان خبرا مرادا به الدعاء فإنه يدخل في هذا الباب، فكيف يجاب عن هذا الحديث؟ عرفتم الإشكال قبل أن ندخل في الجواب؟ الآن إذا دعا الإنسان لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لذلك الذي دخل عليه وهو محموم فقال له طهور إن شاء الله، فقال طهور بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. والجواب عن هذا أن هذا الاستثناء من باب التبرك، من باب التبرك، كقول الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، من باب التبرك. أو يقال إن هذا من باب الخبر المحض ليس فيه دعاء، لأنهم ذكروا هذا الإشكال عند هذا الحديث نفسه، يذكرون هذا الإشكال عند هذا الحديث. وعلى كل حال هذا الحديث يكون خاصا، والحديث الذي بين أيدينا عام، فيبقى هذا الخاص على خصوصه، ويبقى بقية أفراد العام على عمومه. يعني إذا دخلت على مريض فلا بأس أن تقول له طهور إن شاء الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأما في غير هذا من الدعاء فلا يجوز، أو فإنك منهي عن قولك إن شاء الله لهذا الذي سمعته. يقول السعدي رحمه الله تعالى الأمور كلها وإن كانت بمشيئة الله وإرادته فالمطالب الدينية كسؤال الرحمة والمغفرة، والمطالب الدنيوية المعينة على الدين كسؤال العافية والرزق وتوابع ذلك، قد أمر العبد أن يسألها من ربه طلبا ملحا جازما، وهذا الطلب عين العبودية ومخها، لأن الدعاء هو العبادة. وما حال حديث الدعاء مخ العبادة؟ من في سنده؟ ابن لهيعة والوليد بن مسلم عن عنه عن شيخ شيخه. طيب، قال: ولا يتم ذلك إلا بالطلب الجازم الذي ليس فيه تعليق بالمشيئة، لأنه مأمور به وهو خير محض لا ضرر فيه، والله تعالى لا يتعاظمه شيء. انظر الآن إلى فرق وفائدة ذكرها الشيخ. قال: وبهذا يظهر الفرق بين هذا، يعني بين ما كان خبرا، ما كان خيرا محضا، ما كان خيرا محضا، وبين سؤال بعض المطالب المعينة التي لا تتحقق مصلحتها ومنفعتها. يعني هناك قد يقع تردد في بعض الأسئلة، في بعض الأدعية، وقد ورد الدليل بها، يقع تردد من العبد في حديث الاستخارة، يقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا فيه خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أن فيه شرا، أن في هذا شرا في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنها الحديث. ففيه تردد، ما فيه جزم، وهذا هو حديث الباب يدل على الجزم في الدعاء. وكذلك: أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، توفني ما دام إذا علمت الوفاة خيرا لي. فهذا فيه تردد، فكيف يجمع بين ذلك وهذا؟ يقول الشيخ: يعني حاصل هذه الفائدة، أن ما كان فيه خير محض فإنه يجزم ولا يتردد فيه، وما كان لا يتحقق فيه المصلحة من المنفعة ولا يجزم أن حصولها خير للعبد، فالعبد يسأل ربه ويعلقه على اختيار ربه له أصلح الأمرين، كالدعاء المأثور: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، وكدعاء الاستخارة. قال: فافهم هذا الفرق اللطيف البديع بين طلب الأمور النافعة المعلوم نفعها وعدم ضررها، وأن الداعي يجزم بطلبها ولا يعلقها، وبين طلب الأمور التي لا يدري العبد عن عواقبها ولا رجحان نفعها على ضررها، فالداعي يعلقها على اختيار ربه الذي أحاط بكل شيء علما وقدرة ورحمة ولطفا. إذن هذا ما يتعلق بهذا الباب الذي هو من الآداب. غدا إن شاء الله تعالى نأخذ الباب بعد غد. نعم، باب أيضا من الآداب: لا يقول عبدي وعمتي. نأخذ ما يتعلق به يوم السبت إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم، رجع غدا.